أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، حديث لقائنا إن شاء الله سيكون حول الشبهات وردود الشبهات، وهذا الحديث طبعا هو لا يكفي فيه الوقت المحدد، هذا اللي هو 7 محاضرات أو 6 محاضرات أو هكذا أو أكثر من ذلك حتى. وبسبب هذا الضيق في الوقت حطينا يعني خطة تتناسب مع الوقت المتاح فقط. وضعنا لهذه الخطة 5 محاور أو 6 محاور حسب إن شاء الله الوقت، حسب ما يسعفنا الوقت إن شاء الله نحاول نلتزم بأكثر مقدار وحسب الأهمية. وأول قضية نتعرض لها هي قضية كيفية التعرض. طبعا كيفية كيفية التعرض، أقصد الطريقة، يعني الخطيب في الحقيقة صارت مسؤوليته بعد الإعلام المرئي صعبة جدا، مو بس صعبة، صعبة وخطيرة، يعني صار أكثر شخص توجه إليه الأنظار، مو أنظار المحبين في الحقيقة. لو كانت أنظار المحبين فالقضية سهلة، المحب عادة لا يعني لا يكشف حتى وإن رأى يعني ما لا يعجبه، يعني حتى ما شاف، هو حتى لو شاف اللي ما يعجبه ما راح يظهر. ولكن الرأي يعني لهذا الشخص المتصدي اللي هو نعتبر الداعية، هو الشخص غير الراغب به، هو الشخص المعادي، نقدر نقول المخاصم، المخالف، خلينا نسميه أي اسم. المهم هذا الشخص عنده غاية، غايته أنه لما يخرج الخطيب في الإعلام، إن شاء الله إن شاء الله كلكم تخرجون بالإعلام، يحاول أن يجد في كلامه شيء يستفاد منه في الطعن، هسه بشخصه، بمذهبه، بدينه، المهم يحصل له على فد نقطة يسميها نقطة ضعف، هو يعتقد أنها حقيقة تكشف حسب اعتقاده. المطالب اللي إحنا راح نتعرض لها بسبب هاي الخطورة، راح نتعرض لأهم المطالب. المطالب اللي وضعناها هي 6 مطالب أساسية. المطلب الأول الأساسي هو ملف القرآن، هذا من أهم المطالب اللي هي لعله ما خلص الحديث به قديما وحديثا. كل ما طال الزمان حديث القرآن وموقف الشيعة من القرآن ووضع القرآن عند الشيعة، هذا أمر كأنه ماذا، كأنه لابد أن يستمر، وهذا أهم المطالب لعله وأوله. الملف الثاني هو ملف الصحابة، وهذا ملف شائك في الحقيقة، وهو أخطرها بالطرح، مو أخطرها بالأثر العقائدي، وإنما أخطرها بالطرح. إحنا بالحقيقة عندنا قاعدة، الإنسان بسبب قضية الصحابة ما عندنا آثار عقائدية كثيرة، ولكن بالقرآن عندنا آثار عقائدية. القضية الثالثة اللي هي الآن لعله جاءت تحتل أيضا مكانة كبيرة بالإعلام، هي قضية الأحاديث، الشيعة والحديث. الشيعة عندهم حديث، ما عندهم أحاديث، عندهم منهج، عندهم كتب أحاديث. كتب الأحاديث ليش مثلا ما بها ترتيب مثل ترتيبنا، مشاكل ذلك، القضايا كثيرة. القضية الرابعة، وأنا أعتقد أنها قضية أهم من قضية الأحاديث لأنها قضية صارت خاصة، هي قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه قضية لأن ما دخل فقط المخالف بها، دخل المخالف وحتى الشيعي أو الشيعي اللي محسوب من الشيعة، لأن صارت فيها قضايا جانبية كثيرة. فصار مهم أنه الإنسان أولا يتصدى للمخالفين اللي ما عاجبهم مثلا هذه الفكرة، اللي هم قلة طبعا، أساس الفكرة ما عد أحد ينكرها إلا قلة يحسبون يعني على أصابع اليد الواحدة، والذين لا يشككون في التفاصيل، اللي يشككون بالتفاصيل أيضا أشخاص لعله كثيرون، ولكن يشككون بالتفاصيل يعني بحسب النظرية الشيعية. أنا هم إن شاء الله راح أعطيكم أسماء بعض الأشخاص اللي هو يعني يعتبر طرح أسماءهم يعتبر مثل الفتح، أنه بعض الأشخاص اللي هم مخالفين يعتقدون بالنظرية الشيعية، يعني كما يقال بالضبط، يعني مو فقط اعتقاد فقط بقبولية النظرية، لا بالضبط يعتقدون بها بالضبط. هذا طبعا أنا كتبته أيضا سابقا ولعله منشور. الأمر الخامس هو ملف التلفيقات، هذا ملف جدا مهم، ملف التلفيقات هذا ملف جدا مهم، وإحنا راح نبدأ به يعني نبدأ به بطرح فتشي من عنده حتى ندخل، لأن إحنا هدفنا من هذا اللقاء أنه شلون نحصن، مو فقط الرد، نحصن ثم بعد ذلك الرد. الملف الأخير هو ملف قضية الثورة الحسينية، هذا أيضا ملف فيه كثير من المفاصل اللي إحنا نحتاج أن نتعرض لها ونرد على الشبهات المتعلقة يعني اللي هي وردت في هذه القضية. أول قضية لازم واحد يخليها في باله، يعني النتيجة إحنا يعني ما بينا كبير وصغير، لأنه أنا لعله يعني أصغركم يمكن هو يعادل عمري، أنا مو كبير بالعمر ولا كبير بالتجربة، لكن مرات الواحد لما يصير عدة فتشي يحب أنه يشارك الجميع بي، وهذه إن شاء الله تكون يعني خصلة عندنا كل إحنا، ما يخلو إنسان من هذه الخصلة. ولكن هذه القضايا بعض الأحيان الإنسان لما يتعرض لها كثيرا يعاطاها كثيرا يصير عنده شلون حزين أكثر من غيره، بسبب فراغه، بسبب تعاطيه. شلون واحد يوميا يسوي له كرسي، واحد بالشهر يسوي له كرسي، طبعا هذا يصير أكثر يعني دقة، أكثر يعني دراية، فيحاول أن يقل التجربة. إحنا تجربتنا مع هذه القضية تجارب شخصية، إحنا ما عندنا مؤسسات، يعني عندنا صارت بعض المؤسسات، ولكن ما تتناسب المؤسسات مع حجم القضية، لأن القضية كبيرة جدا. السبب في كبر القضية أنها قضية تاريخية، إحنا مو اليوم نعادى، سابقا نعادى ولا زلنا نعادى لحد هذه اللحظة. أهم قضية في هذا العداء هي شنو؟ إنه أكو فد جريمة اكتكبت في التاريخ باسم التشيع، مو ارتكبت من قبل الشيعة، وإنما ارتكبت من قبل البعض اللي يعتقد المخالفين بأنهم أئمة. المخالفين عندهم مشكلة معانا في الحديث، ما كانوا يحبون أن ينقلون الحديث عن الشيعة، ولكن لما دوروا كتبهم وجدوا أن كثير من الشيعة موجودين بالكتب، وصادفهم في هذا البحث عن الأسماء أنه وجدوا الشيعة ووجدوا معارضي الشيعة اللي هم النواصب اللي هم الخوارج، فصار عندهم مشكلة أنه من أين يبحثون عن حديث تسقط الشيعي عن الإسلام، عن الدين، عن الحرمة، حتى ما يكون لقيمة، بحثوا ما وجد، لأن التشيع موجود بالروايات في بعض الروايات التفسيرية، فما وجدوا في الروايات ما يساعدهم في أن يجعلون من الشيعي والخارجي بمرتبة واحدة. فوين راحوا؟ راحوا إلى إمامين من أئمتهم، واحد منهم معروف جدا والثاني معروف جدا بالحديث. المعروف الأول هو ابن تيمية، والمعروف الثاني هو ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني طبعا عالم في الحديث، ابن تيمية طبعا ما عنده علم بالحديث، ولكن هو كان عنده دراية بالقضايا اللي لها علاقة بالعقيدة بطريقة الخاصة اللي هي طريقة كانت مبتكرة بالتبديع. الشخصين اتفقوا على قضية واحدة قالها ابن تيمية وثنى عليها ابن حجر، وإحنا الآن ندفع ثمن هذه الجريمة، وهي أنه لا يوجد إنسان ينتسب إلى الإسلام أكذب من الشيعي، هاي مقولته، وهذه المقولة قبلت، مأخوذة عن عندهم يعني أشهر من الآيات القرآنية. طبعا ابن تيمية معروف بالنتيجة، أنا لعله أبين لكم في القضية لعله ما يتعرضوا لها دائما على ابن تيمية. ابن تيمية لو كان الآن موجود لكان هو الآن في أي مصح من مصحات الأمراض العقلية، لأنه هو فعلا إنسان متناقض بكل معنى الكلمة. هو حتى في كتبه عندك قضايا يذكرها ويعترض على نفسه، يذكر كلام ويذكر غيره. المهم هذا معروف، حتى علماء السنة كتبوا في هذا الكلام. ابن حجر طبعا ابن تيمية صناع أقوال، صناع يعني بياع حكي، يعني ممكن يقول كلام ما له كل أصل، ولذلك هو حتى بالأحاديث اللي يبدعها اللي ينفيها اللي يضعفها بعض الأحيان يصنع الدليل، يقول هذا مثلا أجمع العلماء على مثلا على ضعفه، هو ما عنده دليل، هكذا هو صناع أقوال. صنع هذه المقولة أنه الشيعة أكذب خلق الله. ابن حجر لأنه عالم حاول بطريقة لا شعورية أن يأيد هذا الكلام. شلون يأيده؟ حاول أن يبحث، ولكن ابن حجر لما بحث وجد على أن القضية معكوسة. هو لما دور أهل الحديث في بعض الأزمنة كان ما عندهم عمل غير الحديث، ما عندهم شيء غير الحديث، فلما ما عندهم غير الحديث أيضا ما عندهم أدلة غير الحديث، فهو بحث بالأحاديث ما وجد اسم الشيعي في حديث يمكن من خلاله أن يسقطه، فكتب عند كتاب اسمه فتح الباري. طبعا هذا فتح الباري هم إلى قصة، لأنه فتح الباري بالأساس هو مو لابن حجر، هو كتاب لشخص سبق ابن حجر، وابن حجر نقل كل معلومات كتاب الفتح اللي هو قبله ونشر كتاب بنفس الاسم، وانتشر كتابه وضع كتاب الأصل اللي هو الكتاب اللي هو لابن رجب الحنبل، ذاك هو العالم الأصلي. ابن حجر في هذا الكتاب وجد أن أصحاب الصحاح يعتمدون كثيرا على أشخاص مذكورين بالأحاديث على أنهم خارجين عن الإسلام اللي هم الخوارج، فبحث يمينا يسارا عن روايات تخلي هؤلاء العلماء وتبرر تخليهم يقومون بمثل هذا الفعل بفعل بما يكون مبرر، حتى واحد يقتنع ليش هذا تارك الشيعي مثلا وهو يعني ما عندنا شيعي يعني كافر، ما عندنا مساواة، يعني ماكم مساواة بين الشيعي والكافر، الشيعي عندهم المحب هو كما تعريفه هو ابن حجر، ما عندنا مساواة، لكن الخارجي واضح عندنا روايات تقول بأنه فاسد المعتقد وخارج عن الملة. فبحث ووجد طريقة كطريقة ابن تيمية، فذكر قضية ذكر بها أنه إحنا تقول طبعا يقول هذا مما كان يثير عجبنا، أنه كيف العلماء كانوا يتركون الشيعي ويأخذون من الخارجي، كيف؟ يقول العلماء كنا نتعجب من فعلهم، لكن بعدين دورنا في تاريخ، في تاريخ الشيعي وفي تاريخ الخارجي، وجدنا غالب الخوارج من أهل الصدق وغالب الشيعة كذابين. هو طبعا بدل ما يصنع مثل ما صنع ابن تيمية، ذاك ابن تيمية قالها قاعدة سواها، أكذب خلق الله الشيعي، هو لا، ذكر أنه إحنا بحثنا بين الرواة فوجدنا هذه القضية، وهي أنه اللي يسمونه شيعي هو أكذب من الذي يقال له خارجي. صحيح هذا فاسد العقيدة، وصحيح هذا اللي وردت به الروايات، ولكن إحنا بالرواية ما ننظر للعقيدة، ننظر إلى الوثاقة في النقل، وهذا لذلك إحنا بعد ما نتعجب لما نلقى أصحاب الصحاح يعترفون يعني يحتجون بالخوارج وما يحتجون بالشيعي، بعد ما نتعجب. هاي الجريمة هي أكبر جريمة في تاريخ المذاهب. شنو سوت هاي الجريمة؟ هاي الجريمة خلت الإنسان الشيعي مهما قال، مهما نقل، مهما وثق، شنو يقولون له؟ يقولون له كلمة ابن تيمية، وهي أنه أنتوا معروف عنكم هذا الكلام، أنتوا وطبعا وجدوا معها كذي قضية التقية، فجمعوا بين الأمرين، فصار الإنسان الشيعي متهم قبل أن يفعل، وإذا فعل ثبتت عليه التهمة مباشرة، لأنه حسب كلامه الشيعي عادة لا يقول كلام يعجب المخالفين في القضايا الخلافية، فإذا قال كلام فإذا التهمة ثبتت عليه. الخطيب شيعي، فإذا هو متهم، فالمفروض أن الشيء يكون عنده، يكون عنده دراية أنه ترى بمجرد أنه أنك خطيب فأنت متهم. طبعا الكلام اللي يتهم به الشيعي هو مو كل كلام، الكلام اللي هو اللي يحدد موقف التشيع بالطريقة اللي تفرز الخلاف العقائدي أو الخلاف التاريخي أو الخلاف الفقهي بما يثبت أن الطرف الثاني مو على حق أو مو على صواب، هذا المقدار ما حد يقبله. فكان يستعينون دائما بكلمة ابن تيمية بهاي الطريقة، مثلا الآيات القرآنية تطبق على الشيعة، الروايات تطبق على الشيعة في الكذب مو في شيء ثاني. لما يسمع الشيعي يتحدث بقضية عقائدية ما يروح مثلا يقول ترى خلينا نشوف شنو أدلته أو كذا، هاي الأحاديث من جابها، لا، أقول لك عندنا كلمة جاهزة وهي أن الشيعي أكذب خلق الله. من هنا من هذا المنطلق نقول بأن الخطيب في هذا الزمان، يعني أنا أعتقد بصفة شخصية، لعله ما قد يوافقني الغير ما يوافقني، أعتقد بصفة شخصية أن المنبر الحسيني هو أكبر ساحة للجهاد الحقيقي، لأنه بالنتيجة الإنسان اللي يطلع صعد على المنبر وينزل من المنبر بحيث أنه لا يعطي، هكذا لا يعطي لأي طرف أياً كان، حتى لو كان مثلاً عالم، حتى لو كان يعني شيعي وعالم أو مخالف، فضلاً عن يكون مخالف، أن يعطيه نقطة ضد المعتقد اللي هو يعتقد به أو لا، سواء كانت نقطة علمية سواء كانت قضية تاريخية، هذا إنسان جاي قاتل بالصف الأول، لأنه بالنتيجة أنت ما شون، أنت مثلاً مثل ما يقولون أنت شون الشخص اللي هو بعد ما محدث نفسه بالجريمة، وربما هو ما له علاقة بالجريمة، والشهود سابقين إلى مركز الشرطة، أنت ابن تيمية سابقك لي قدام أنه أنت شيعي فأنت كذاب، فلهذا أنت من الأساس متهم. تصعد على المنبر وتنزل من المنبر ويكون صعودك ونزولك بطريقة سليمة، هذا غاية ما يبحث عنه الإنسان، بل ربما يعتبر من أعظم الجهات في هذا الزمان، خصوصا ونحن نعيش في زمان فيه شبهات وفيه فتن. هذا الملف المهم الأول اللي هو ملف القرآن. المخالفين عندهم مع القرآن مشكلة، احنا ما عندنا هاي المشكلة، في أحاديث القرآن عندهم مشاكل كثيرة، احنا هاي مشكلة ما عندنا، لكن الخطيب مع القرآن عنده مشاكل خاصة، مو مشاكل العالم الفقيه، مو مشاكل، لا، الخطيب عنده مشاكل خاصة مع القرآن. من وين تأتي هذه المشاكل؟ المشاكل تأتي أن الخطيب أحيانا يحتاج إلى أن يستشهد بالقرآن أو أن يفسر آية قرآنية. طبعا تفسير الآية القرآنية على المنبر هي طريقة مو قديمة جدا، هي طريقة ظهرت لعله في منتصف القرن العشرين أو قبل بشوية، لكن هي طريقة ناجحة جدا وأخذت الألباب وصارت طريقة اشتهر الناس بها وبغيرها، لكن بها أكثر بسبب أنها هي بها جوانب كثيرة، الإنسان يقدر يجد لنفسه مثلا مساحة لقول مثلا قصة، لقول مثلا أقوال، الذهاب يمينا شمالا، لأن القرآن بعد بالتفسير يوجد كل شيء فيه. الخطيب تعاطي مع القرآن مهم جدا، يريد به على جوانب متعددة. الجوانب المتعددة أساسا البعض يعتقد أن الشيعي مع القرآن ليس على وفاق، احنا مو من أهل القرآن، احنا من أهل الأحاديث، هم الأحاديث ما يقبلوها، أهل الخطب نعم، أهل النعي نعم، أما القرآن فلا. أولا لازم نعترف أنه فعلا الشيعة عندهم اهتمام بالقرآن أو لا؟ نقول الشيعي عنده اهتمام بالقرآن، ولكن اهتمامه بالقرآن بحسب المقتضيات. المقتضيات عند الشيعي توزعت بين روافد متعددة، القرآن واحد من هذه الروافد. لو كان الشيعي أزهري ما عنده هاي الروافد المتعددة كان اهتمامه بالقرآن أكبر. فإحنا شلون إحنا الاجتهاد تأخر عندنا وهو تقدم عندهم؟ لأن ما كان عندنا سبب للاجتهاد، تأخر وتقدم، تقدم، التقدم مو دائما تقدم إلى الخير، لا، تقدم اسمه تقدم، حاجة يتقدم، أنا أحتاج إلى سيارة ما أقدر أمشي أشتري السيارة، غير إيجار الجوز ما يشتري السيارة، ما يحتاج السيارة، جوز شغله قريب البيت ما يحتاج. الحاجة مو معناتها فضيلة، لا بالعكس، كثيرا ما تكون الحاجة هي مو فضيلة. إحنا مع القرآن ما عدنا دولة، ما عدنا صلة قوية، صح، لأنه روافد الفكر الشيعي كثيرة، مو مثل الفكر المخالف، روافد قليلة، وهاي الروافد القليلة أساساً حتى مو بس خلت العقل الشيعي متفتح والعقل السني مو متفتح، لا، أساساً برزت للعالم على أن الشيعة هم الوريث الشرعي للمعتزلة، لأن هسه كل من يجي يكتب عن الإسلام أول من يعتزون بالإسلام يعتزون بالمعتزلة، ما يعتزون لا بالشيعة ولا بالسني، يقول لك لأن المعتزلة هم الفرقة الوحيدة اللي خلت للعقل قيمة وخلتها يحكم حتى لو ما كان موجود وفتحت مجال لاستعمال العقل. أما الشيعة والسنة دولي، الشيعة لا أحسن من السنة، السنة أقل، لذلك يعتبرون الشيعي هو خليفة الوريث المعتزلي، فصار الشيعي مقبول أكثر من غيره. الخطيب مع القرآن شنو عمله؟ أنا برأيي الشخصي أنه الخطيب ما يحتاج القرآن بطريقة واسعة جدا، بحيث أنه يتعامل مع القرآن بطريقة يعني شلون آنية حاضرة دائما، ولكن لا يستغني عن القرآن. يعني عندنا خطباء الآن هسه من نماذج، عندنا خطباء يتعاطون مع القرآن بطريقة واسعة جدا، واسعة جدا، وعندنا خطباء يتعاطون بطريقة عادية. شلون احنا نقول عادية؟ يعني حسب حاجتي، أنا أجيب آية قرآنية وأفسرها، هاي الطريقة الاعتيادية الطبيعية. الإنسان لما يريد يعبر هاي الطريقة ويسوي خطابة من البداية إلى النهاية قرآن، كونوا على ثقة، حتى الأزهريين موجود لعله وثائق كثيرة، حتى الأزهريين إذا تحدثوا بالآيات القرآنية يخطئوا إذا أكثروا. إحنا كذلك نفسنا، إحنا ما دام الحديث مو حديث قرآن، حديث فكرة، القرآن واحد من روافد هاي الفكرة، فإحنا ما نجعل القرآن هو كل الرافد، لكن نخليه أساس، فيصير تفسير القرآن هو مدخل للأفكار، وهذا مهم جدا. السبب أولا ما ينطينا مادة للخطأ، لأنهم نتكثر، لذلك اللي يكثرون يضطرون يستخدمون أوراق، يقول لك أنا ما أقدر أنا أستخدم لي عشرات الآيات في القرآن شحفظها. هو لو منه مثلا لو الطنطاوي يجي هم يكثر يقرأ لفد 50 آية مثلا في ساعة، هم يشتبه حط حرف هنا ويحط هم يشتبه. فأنا حالي من حال، أنا ما أحفظ قرآن وهم هم يحفظون قرآن، وهذا شرط عندهم بالدراسة. أولا ما ينطي مادة للخطأ، وثاني شيء يرد على أنه إحنا تعاطينا مع القرآن وتعاطي مقتضيات، يعني السبب أنا عندي حاجة أستعمله، ما عندي حاجة ما أستعمله. لذلك أنتم مو كل القرآن حاضر في كل حديث، يحضر القرآن متى ما كان أكو حديث إليه، ما دام كان أكو مورد من موارد استعماله. الخطيب مهم جدا أن يستعمل القرآن، ولكن يستعمله بهذه الطريقة، طريقة الحاجة. الآية القرآنية طبعا هسه في محرم لعله على قلة، ولكن في رمضان على كثرة، أنه الآية القرآنية تكون هي محور الحديث. ولكن عندنا مشكلة، وهي مشكلة بالحقيقة يعني ما نقدر نقول عويصة، لأنها ماكو شيء صعب ما دام القضية بيدنا، أنه التعاطي مع الآيات القرآنية لابد أن يكون بناء على أن الآية القرآنية تفسر، حتى الإنسان اللي يسمع الخطبة يفهم أنه هاي القرآن، الآية القرآنية بأي شيء نزلت، شنو سبب نزولها، القضايا المرتبطة بها، إذا أكو أحكام، إذا أكو قضايا أخلاقية، هذا مهم جدا. وأنتم جاي تشوفون يعني لعله أكثر إنسان حاز على مكانه في تاريخ التشيع هو أول من بدأ بهذه الطريقة، هو الدكتور الوائلي، حاز على السبق فيها، وحاز على مكانه غير مسبوقة، ولا أظن، أنا حسب رأيي لا أظن أن إنسان راح يسبق إلى هذا الجانب، لأنه اهتم كثيرا بهذا الجانب. الطريقة المتبعة في هذا الجانب أحيانا تصاب بالخلل، ليش؟ لأنه بعض الخطباء إذا يريد يستعمل هذا المقدار، لا يكون هدفه من الاستعمال هو إسقاط الواجب. يعني مثلا أنا خطيب والخطباء مثلا ما يستعملون القرآن هواي، خلي أنا أجيب آية قرآنية ولكن ما أبينها، هذا مو مهم. يعني مهم جدا، عفوا، مهم جدا أنه الإنسان يقف ضد هذه الظاهرة. ما دام جبت آية قرآنية لو تبينها بيان عام، بيان عام، هسه ما تدخل بالتفاصيل، ما تدخل بالأقوال، لكن لا تتغافل أبدا، وحاشاكم لا تتغافل عن أنه هاي الآية القرآنية ترى هي محور الحديث، لأن الإنسان يحب أنه يعرف من هو العصب، العصب في هذا من لابد، هذا المنطلق. إذا ما كان أكو بالإمكان واحد يعني عند رغبة في آيات القرآنية تكون هي محور حديثه، ماكو مشكلة، ولكن على أن يترك القرآن جانبا، لا يترك للبركة. القرآن أساسا ما جئ به للبركة، هو فيه بركة، فيه بركة، ولكن مع الخطيب ما ممكن للبركة. الخطيب يستطيع أن يأتي بدل القرآن بقطعة خطبة، أي شيء آخر غير القرآن، ولكن إذا أراد أن يستعمل القرآن يستعمله بالطريقة المناسبة. اللي ما تقول والله هذا جاب الآية القرآنية، أشو كلامه أثناء الخطبة، لا جاب طاري لهذه الآية، لا فسرها، لا، هذا مو مهم، هذا مهم جدا واحد يبتعد عنه. ليش؟ لأنه البعض يعتقد هكذا، البعض يعتقد أن هذا لابد أن نسويه، بس ما نسويه بهالطريقة، هاي الطريقة تضر ولا تنفع. بدل هذا نجيب مقطع رواية خطبة أي شيء، ماكو داعي أنه نخلي القرآن هو ضحية المنبر، أبدا ما ممكن. قضية ثانية، الإنسان اللي يصعد على المنبر، وهذه قضية طبعا موجودة للأسف، هي موجودة، أنه الآية القرآنية اللي تستخدم، خصوصا لما تستخدم مثلا كمحور للحديث، كل ما كانت أقصر كان أفضل. أقصر ليش؟ لأن احنا نعرف أنه الخطباء يصعدون المنابر في ظروف مرات غير مناسبة، بعض الخطباء لعله مثلا لا السماعة جيدة ولا الجو مناسب ولا من جهة الحار والبرد وغير ذلك، غير الأوضاع اللي يمر بها الخطيب، بعض الناس يروحون إلى أماكن هي خطرة بالأصل. فالخطيب المفروض يخلي المقدار اللي يستعمله مقدار على قد حاجته فقط، ما يحاول يكثر أكثر من ذلك، يخلي المادة العلمية التي تأتي بعد الآية هي المهمة، لأنه هي صلب الحديث، لأنه الإكثار من الآيات القرآنية في غير الأوضاع المناسبة لعله يؤثر سلبا على الخطيب أصلا، يخليه يعني يحاول أنه يدور يمينا وشمالا من دون أن يحصل، خصوصا وأن طول الآيات القرآنية بعض الأحيان ما تخلي الإنسان يدور على الحديث المناسب اللي يكفيها بسبب شلون احنا نقول بسبب الوقت اللي هو يحكم الخطبة، خصوصا وانه لابد يخلي مثلا مجال مثلا لربط المصيبه او ما شاكل وما شابه ذلك، خصوصا اذا يريد يبدي مثلا ببعض يعني النعي مثلا، احيانا بعضهم يبداون به هكذا هكذا، فهذه لابد يخلي في باله انه ايش قد يستخدم من الايه القرانيه، ايش قد يستخدم، ما راح يضر المقدار إذا كان الحديث متسلسل ومن يعني من المكان من العصب إلى بقية الروافد المرتبطة به. هذه القضية. القضية الثالثة اللي هي أيضا مهمة جدا، إحنا متهمين، وهذه قضية بعد ما يقدر واحد ينكرها، الشيعة متهمون بأن القرآن الموجود عندهم ليس قرآن المسلمين، وأنهم بحسب كلام ابن تيمية وبحسب ما ثنى عليه ابن حجر يتعاملون مع المسلمين على أساس ما يحبه المسلمون، إيش قد المسلمون يحبون يسمعون كلام مناسب يسمعوهم، الكلام الحقيقي وين ما حد يعرف، من يعني من الذي سمع من الشيعي الكلام الواقعي ما حد يعرف، لذلك وين راحوا أحفاد هؤلاء يعني أحفاد الكذابين، وين راحوا؟ راحوا إلى عالم كويتي، إذا سامعين بيسمع عثمان الخميس. عثمان الخميس هو ألف كتاب، طبعا هاي لعلها معلومة يمكن لعلها جديدة، سأنا كاتبها لعلها جديدة. عثمان الخميس ألف كتاب باسم لله ثم للتاريخ، هذا الكتاب من تأليفه، الدليل على هذا، لأنه بعض الناس هسه في هذا الزمن صارت القضية بعد بدون دليل ما بيها كل فائدة. موقع عثمان الخميس عنده موقع خاص، في موقع واحد من محبي يبلغه بالقضية، يقول له إحنا ندري بأن أنت ألفت كتاب. طبعا هو ينكر، استخوف لا حد يقول الشيعي راح لل، لأنه هو دول طبعا عثمان الخميس أصلا لا كويتي، هو أصلا من أفريقيا معدف وين، ويحمل الجنسية الكويتية، وهو مسؤول أئمة المساجد في الكويت. فهو هناك يسألوه محبي، يقولوا له ندري أنت ألفت كتاب اسمه لله ثم للتاريخ. ها الكتاب باسم من؟ باسم عالم شيعي اسمه حسين الموسوي. هذا حسين الموسوي أولا مسوي عمره أكثر من 250 سنة بسبب سذاجته، لأنه هو مسوي ملتقي بعلي سيد علي الدلدار قبل أكثر من 200 سنة متوفي، ومسوي ملتقي بالسيد الخوي ومن طلاب السيد الخوي ومن طلاب السيد الخوي، هم يعني أستاذ لا من طلاب السيد الخوي، وكان حي يرزق إلى عام للتسعينات عدل. وطبعا بالكتاب أدلة واضحة، ما يعرف يفرق بين الشيعي والشيخ والسيد، هاي معروفة يعني بالكتاب من البداية للنهاية. مثلا سيد محمد حسين كاشف الغطاء سميه سيد، مثلا الشيخ أبو الحسن الأصفهاني وسيد محمد حسين مثلا، هذا واضح حتى أنه ردوا عليه واضح أنه بينوها حتى الآن. هسه لعله سمعت به حسين المؤيد هذا اللي هو الآن طلع بالإعلام الوهابي، لما نسألوه عن هذا الكتاب قال لهم واضح جدا هذا الكاتب الكتاب مو شيعي، قال لهم أبسط إنسان عند الشيعة يفرق بين الشيخ والسيد، قال لهم هذه. قالوا شنو رأيك شيخنا بقى؟ قال لا 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 تتكلم عليه، هذا الكتاب يستحيل أن ألفه شيعي، لأنه الشابسط قال أجسط شيعي يعرف يفرق بين السيد والشيخ، اللي ألف هذا الكتاب ما يفرق بين الشيخ والسيد. تيجي تقنعوني بأنه هذا اللي كاتب سني مو شيعي. هذا عثمان الخميس راح ألف حتى يثبت أنه إحنا عدنا اعتقاد من داخل الشيعة لابد يخلي الكلام على لسان شيعي، وهو حسين الموسوي. هذا الشيعي يعني حديثة طويل عريض ما بيكل فائدة إلا الطعن فقط، يريد يثبت أنه ترى الشيعة يعتقدون بنجاسة السنة، الشيعة يعتقدون مثلا بأن السنة كفرة، الشيعة يعتقدون بأن السنة ما لهم مثلا حرمة لا دم ولا أموال، الشيعة وهكذا. قضايا كثيرة من ضمنها قضية تحريف القرآن، هذه من أهم القضايا. طبعا هم قبلها لجأوا لهذه القضية بس ما نجحوا، لجأوا عن طريق من؟ لجأوا عن طريق موسى الموسوي. موسى الموسوي أيضا كتب في كتابه الشيعة والتصحيح حتى نسب للسيد الخوي بأنه يقول بتحريف القرآن في كتاب الشيعة والتصحيح، وطبعا هاي فشلت، لأنه شيعي يكتب عن شيعي وهو ما يقول الشيعة غلط ما تصير إثبات، أما هذا لا، صار سن شيعي وبعدين صار سني فصار إثبات. لكن بالنتيجة إحنا مو دائما نحب أن نكون أصحاب رد فعل، يعني إحنا نهاجم ثم نرد، لا، المفروض إحنا نرد من دون أن نقول ترى إحنا متهمين. وهذا هم منهج من المناهج المقبولة. البعض الناس ما يقول لك والله ليش داعي أنت دائما تشوف نفسك أنت أقل من الآخر، الآخر هم مثلك، ليش ما السني يخاف على التسنن ويروح يقول ترى هيك الشيعة يشكلون، إحنا هم صير مثل حالنا من حال، إحنا هم نأسس. أنا أقول نعم إحنا هم من حقنا نأسس صح، لكن نأسس شلون؟ نفس الشبه الموجودة حول الشيعة يمكن أن تكون تأسيس نفس الشبه. أنا بالحقيقة راح أزودكم هسه، ما أدري إذا اللي عند المعلومات فتكون يعني هاي تكرار، واللي ما عند المعلومات تكون إن شاء الله للفائدة. أولا الشبه في كل قضية، الشبه الواردة بيها والأجوبة أو مصادر الأجوبة، مصادر الأجوبة ليش؟ لأنه أنا لاحظتها بصفة شخصية، بعض كثير من الأخوان الخطباء من يجي يصير موسم الخطابة يكون عنده شلون، عنده فقر في مسألة المعلومات، ومين أجيب المعلومة الفلانية إذا خطب عن هيك قضية، فكنا دائما نتعاون على هاي المسألة، يقول لك هيك موقف أسأل تعال هذه كتب قدامك تعال شوف شنو تحتاجه، فكنا نزوده. مرات نكتب له بعض الكلمة بعض الأشياء، نكتب له بعض الأشياء لكن ما نكتب له الخطبة كلها، نكتب له بعض القضايا اللي تنفع. هذا التعاون في هذه القضايا مهم جدا ليش؟ لأنه الخطيب هو مو إنسان متفرغ مهما كان، حتى المتفرغين الإنسان ما هو متفرغ بتمام الكلمة، خصوصاً وأن أوضاع العراق أوضاع مو أوضاع تفرغ. التعاون في مثل هذه القضايا مهم جداً، لأنه كونوا على ثقة أنه يوجد في الطرف الثاني من يعمل يعني على أن تكون حتى الحرف الواحد له ثمن. الحرف الواحد له ثمن. هسه بعض الناس مثلاً يتعجب إنه الخطباء وكذا، الحرف الواحد له ثمن إذا كتب في الدفاع عن المذهب مذاهبهم. يعني يعيش الإنسان الداعية عندهم عيشة الملوك. إحنا عيشة الداعية صح، ما نقول أنه الخطيب مثل الطالب، الخطيب أفضل وضعه من الطالب، لكن هو هذا الآن الجهد اللي بذله، وحتى هذا الأمر اللي يسويه بعض الأحيان الخطباء يهددون. ونعم نعرف أنه في زمن النظام السابق أكثر ضحايا التشيع هم خطباء، خطباء لأن هم كانوا متعرضين، هم اللي كانوا مضطهدين، هم اللي كانوا بالساحة، هم اللي كانوا يصعدون على المنبر، هم اللي كانوا منظورين. ولعله إذا بعضكم يتذكر بالثمانينات يمكن جت موجة أخذت عشرات الخطباء في سنة واحدة، عشرات الخطباء اختارهم اختيار، وبعضهم خطفوهم وقتلوهم من دون أنه يعرف مصيرهم لحد هاي الساعة. هاي معروف أنه الخطيب مرصود، ومع ذلك هو شي حصل، يحصل بحسب التقدير. وإحنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم إن شاء الله بأكثر مما يحلم به الإنسان. القضية المهمة أنه إحنا متهمين بالتحريف. الناس اللي هم غير الشيعة هم أولى بهذه التهمة. مو السبب إحنا أساساً روايات القرآن أو الروايات عن القرآن واضحة جداً. أول منهج معروف قبل منهج محاكمة الروايات هو منهج عرض الروايات على القرآن. السبب لأنه موجود عندنا أنه اللي خالف القرآن زخرف لا قيمة له، أضرب به عرض الجدار. وواضح القرآن ينادي ليل نهار بأنه محفوظ، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قضية مسلمة، لا يحتاج الشيعي أنه يحتج بشيء من داخل الفكر الشيعي. هاي القضية مع منهج التشيع اللي هو منهج عرض الروايات على القرآن، شو يصير النتيجة؟ الشيعي لا يكون شيعي إلا وهو يرفض تحريف القرآن. هذا هو هذا منهجنا. إحنا ما نعتقد والله القرآن قابل للتحريف أو لا، كما هم يعتقدون هكذا، بعضهم يعتقد هكذا قابل، وعندهم من ألف. هسه هذه هم لعلهم من المعلومات، عندهم من ألف في تحريف القرآن. هسه هم يتهموننا بأن إحنا عندنا من ألف، لا، عندهم من ألف ومن الأزهر من ألف في تحريف القرآن وطبع ولا زال يطبع لحد هذه الساعة في تحريف القرآن. طبعا هم ينكرون ذلك، والله إحنا وقفنا ضدنا، ولكن ما حد كفره أبدا مع أنه يقول بتحريف القرآن، بل بالعكس من رد على الذي قال بتحريف القرآن عند السنة هم الشيعة. بعضهم بعض ما قاله السيد الخوئي في كتاب البيان، وبعض ما قاله مثلا السيد الميلاني في كتاب التحقيق، والبعض ما قاله الرحيم رحمة الله عليه الشيخ محمد هادي معرفة في كتابه صيانة القرآن من التحريف. كلهم ردوا على السني اللي ادعى بأن القرآن في زمن الحجاج لعبوا به وضافوا وخلوا كيف. هذا ليش؟ هذا لأنه أكو حرص. قضية مو قضية الشيعي والسني، قضية قرآن. القرآن ما له علاقة بالشيعي والسني. هذه القضية المهمة جدا، إحنا نحتاج دائما نخليها في البال. أنت تريدني بمذهبي، اعرف ترى أن مذهبي يرفض التحريف. عندي منهج ثابت لا يختلف عليه علمائي، وهو أنه الحديث أو الرواية التي تخالف ظاهر القرآن أو نص القرآن كما بعض النصوص لا قيمة له، والقرآن ينادي بأنه محفوظ فخلص بعد. أنا لما واحد يقول لي والله أنت في كتبك روايات تقول بالتحريف، يقول لي خب ماكو مشكلة، شنو يعني وين شنو وين المشكلة؟ أنا عندي فلتر. صحيح أنت تعتقد بأن الروايات في كتب الحديث حجة على صاحب الكتاب، ولكن عند من يقول بأن بعض الكتب كتب صحيحة. لو كان أنا من يقول بصحيح البخاري وهذه الرواية في صحيح البخاري، تقدر تقول لي والله أنت تقول بتحريف القرآن قطعان، لأن هذا كتاب صحيح. ولكن من الشيعة يقول بأنه الآن يعني بعد هذا الجهد الجهيد من الشيعة من يقول بأنه يوجد عندنا كتاب حديثي صحيح. نعم. يضاف إليه هذا المنهج الموجود، شو يصير النتيجة؟ لا يكون الإنسان شيعياً إلا وهو يقول بأي شيء، بحفظ القرآن، لنص القرآن أولاً، لأن القرآن يقول ذلك، وثانياً لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وضعوا لنا منهج، وهو منهج عرض الروايات على القرآن. فصارت النتيجة القرآن محفوظ قرآناً وسنة بحسب منهجنا. طبعاً هم هذا المنهج يرفضه الكثير منهم، مذهب أنه تعرض الروايات على القرآن، يرفضون الكثير منهم، مع أنه هو المنهج الذي يحفظ. ولذلك حتى هذا المنهج هو الذي أسقط الألباني وغير الألباني في قضية صدور الفاحشة من زوجات الأنبياء، هسه لعله نتعرض لها إن شاء الله في بعض، لأنه بالنتيجة الألباني ما كان يقبل أن واحد يقول كلام إلا ويكون يا رواية. فظهر في سوريا شخص من الصوفية فقال لهم لابد أن نقول بعصمة زوجات الأنبياء، لابد حفظ، لأنه الأنبياء شو نقبل، فلابد أن نقول بعصمتهم من الفاحش لابد. الألباني ماذا قال؟ قال وين الحديث؟ هو يقول لها إذا كنت قد ألممت بشيء، أبوها يقول لها هذا الكلام، زوجها، فوين وقف؟ وقف عند المكان العالي، ما قبل أنه يؤخذ بقضية طهارة نساء النبي، ما قبل. سبب لأنهم ما عندهم هذا المنهج أصلا، منهجهم منهج مبتور، دائما منهج مبتور. لذلك أستمني يتحدثون الصوفية ماذا يقولون؟ لا يقولون الشيعة يقولون، لا يقولون السلفية يقولون، وهكذا يحتجون بعضهم، يقول الألباني يقول بإمكان صدور الفاحشة عن زوجات النبي، والدليل على هذا قول بها إذا كنت قد ألممت بشيء، أو قول النبي إذا كنت قد ألممت بشيء فاستغفري فتوبي. هذا شنو معناته؟ هذا لا يقوله إنسان على يقين من براءة زوجته أو من براءة ابنته، لا يقوله إنسان. هذا يعني شنو كان شاك؟ شنو يعني شاك؟ يعني ممكن تصدر الفاحش. هذا المنهج طبعا إحنا ما نقبله أبدا، ولذلك إن شاء الله لما نيجي بحث الصحابة راح نلاحظ أن هذا الكلام أبدا ما مقبول عندنا. فبقي أنه في روايات أهل البيت روايات تقول بالتغيير بالتحريف، صح، هذا واحد ينكره، احنا بعد ما ننكر رواياتنا، ولكن عندنا في هذه مع هذه الروايات وقفات للعلماء، وعندنا منهج متبع. هذا المنهج المتبع هو منهج يحافظ فيه على كرامة القرآن، لأن الشيعي لا يمكن أن يكون إلا محافظا على كرامة القرآن، لأن القرآن يصرح بأنه محفوظ، ونحن مأمورون بأن يجي واحد مثلا ويخرج عن هذا يقول له خلاص تعذر هذا الكلام صحيح. ولذلك هسه هذا بعد المهم جدا اللي دائما ينطرح، صاحب فصل الخطاب هذا أيضا شيعي وعنده كتاب، هذه القضية كيف تحال؟ طبعا هذه القضية حسب ما ذكر العلماء، أولا هو صاحب فصل الخطاب رد على الكتاب مالته في حياته، كتب رسالة وحطاها في يعني وضعت في طبعا في كتاب التلميذة صاحب الذريعة أغا بزرق الطهراني، ونصح بأنه واحد يقرأها قبل أن يقرأ الكتاب. الميرزا اللي هو صاحب المستدرك يعتقد بأن التغيير حاصل بالتنزيل، والتنزيل ليس هو القصد النص، وإنما التنزيل يعني التفسير، هذا ما انتهى إليه كلام العلماء. يوجد شخص ثاني لعله هو أيضا متهم بهذه القضية، وهو السيد نعمة الله الجزائري، هذا أيضا لعل الكثير من حتى من الشيعة لما يكتبون يقولون حتى صاح عالمهم كذا في البحرين، حتى لعله العلامة محمد هادي لعله ذكر ذلك. طبعا هذا أيضا التهمة مردودة. صاحب عفوا اللي هو نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية كلامه يدل على ذلك، صح، ولكن نعمة الله الجزائري عنده كتاب تفسير الآن طبع، قبل يعني لا أقول عشرة، أقل من 10 سنوات طبع الآن، في هذا وهذا التفسير هو آخر مؤلفاته، هذا التفسير هو آخر مؤلفات نعمة الله الجزائري، في هذا التفسير يقول بحفظ القرآن، احنا لا ننكر سابقا ما كان عندنا دليل على ان نعمه الله الجزاري، حتى الشيعة كنا نتهمه في هذا التفسير اللي هو الان صدر يعني في السنوات الاخيره، يقول بالحفظ اللي هو يحافظ على القران. بقيت قضيه واحده، هو اساسا عدم يعني عدم القول بحفظ القران، هو الى مرتبه يعني حفظ وعدم حفظ، لانه اذا نعمه الله الجزاري سابقا ما يقول يعني ما يقول بالحفظ باي شيء كان يقول. هذه قضيه مهمه، وطبعا هاي القضيه هي اللي خلت الشيعي لا يكفر الشيعي. السنه عندهم قضيه طبعا يتبجحون بها ولكن هي مو واقعيه، ولذلك لما طلع ظهر صاحب كتاب الفرقان اللي هو محمد ابن محمد ابن الخطيب اللي هو عالم ازهري، هكذا عالم ازهري، مع ذلك الف في تحريف القران، طبعا ما سماه تحريف القران سماه تدوين القران. لما ظهر الكتاب ما حد كفره، ما حد كفره. الكتاب اللي هو ظهر وانتشر ما حد كفر عليه، بل لا زال لهذا الكتاب لحد الآن يطبع، لحد الآن يطبع، وطبع من دار الكتب العلمية في لبنان. سابقا طبعا الأزهر منع، قال بمصر ما حد يطبعه، ما حد يطبعه منعوه في مصر، لكن طبع في لبنان ولا زال لحد الآن موجود في لبنان يطبع. هذا الكتاب صاحبه ما وجه بالكفر. إذا واجهت الآن أي واحد من السلفية ماذا يقول؟ يقول الذي يقول بتحريف القرآن نحكم عليه بالكفر. أنتوا الشيعة شنو موقفكم؟ نقول إحنا الشيعة ما عندنا موقف. سبب، لأنه أكو واحد يقول بتحريف القرآن ويستحق التكفير، وواحد يقول بعدم حفظ القرآن وهو لا يستحق التكفير. ألا ترون أنتم بأنه الحدود تدرأ بالشبهات؟ هذا قضية متفق، قضية إسلامية. الذي هكذا الشيعي الذي يقول بعدم بقاء القرآن مثل الرأي القديم لسيد نعمة الله الجزار، ماذا يقول؟ لا يقول بأن القرآن ليس باقي، لا، يقول بأن القرآن باقي عند الإمام، هكذا. فهو يعتقد بالحفظ ولكن يعتقد بأنه مرتبة، مرتبة للمعصوم، هكذا. هذه من وين جابها؟ جابها من بعض النصوص. والمعروف أن الإنسان يدفع عنه أقل مما هو موجب للكفر، فكفر هذا موجب الكفر. فلذلك الإنسان إذا برر قوله بالكفر بدليل وارد في النصوص بعد هذا لا يكفر. ولذلك لا يكفر الإنسان إذا كان، ولا يقام الإنسان على الإنسان الحد إذا كان عنده شبهة تدرى عنه الحد. وهذا من الأمور التي درأت شبهة التكفير عن الإنسان الذي يقول بالحفظ لكنه لا يقول بالحفظ على أساس أن يكون بينه، لا، القرآن محفوظ عند الإمام مو عنده، وبعد ذلك في آخر حياته هذا الكتاب اللي لعله إن شاء الله أجيب لكم اسمه كذلك، الكتاب الأخير يقول بالحفظ اللي هو الآن، الحفظ اللي هو حفظ النص بين يعني الموجودين وليس عند المعصوم فقط. هذا اللي هو آخر ما صدره، آخر ما صدر له. إن شاء الله هذا الحديث هو بداية الحديث، والحديث الآخر اللي هو مرتبط بهذه المسألة يأتي في بالمحاور الأخرى. لكن عندي قضية واحدة لعله يعني نتعرض لها هكذا، لأنه هي قضية كان المفروض تنذكر بالبداية، وهي أنه واحد ممكن يصعد على المنبر من دون ما يتعرض لهذه القضايا، يعني يصعد وينزل من دون أن يتعرض. أكو هيجي يعني منبر يصعد عليه الإنسان ويكون منبر نافع بفائدة بثمرة وما يتعرض لهذه القضايا، يقول والله شنو الداعي يعني هسه مثل ما واحد يقول لك يعني هذا الباب اللي يجي من وراء الأذية ليش ما نفتحه؟ خب نسد الباب أساسا. نقول هذا الكلام غير صحيح، غير ممكن. سبب غير صحيح، أولا إحنا نريد المنبر دائما يكون نافع، والنفع معناته التعرض لجميع الجوانب، وهذه من ضمن العقيده، يعني لا يتعرض للقران، لا يتعرض للقضايا المرتبطه بالصحابه، لا يتعرض لسيره الائمه، لا يتعرض للقضيه الحسينيه، لا يتعرض للدفاع عن التشريع. شنو يتعرض؟ شنو بقى للمنبر؟ هو المنبر يدور امره بين انه يؤسس لافكار الناس وبين ان يصحح بعض الافكار او يرد على بعض التلفيقات. يضاف الى هذا أنه الآن في هذا الزمن صحيح المنبر صار خطر، اللي يصعد على المنبر إنسان مرصود مرصود من هذه الشياطين اللي الآن ليس لها عمل إلا الشيعي، كأنه الشيعي ماذا؟ كأنه الشيعي مثلا قاتل آبائهم أجدادهم. صحيح هذا العمل خطر، لكن مثل ما بخطورة على المذهب اللي أنت تمثله بخطورة بأثر، خطورة يعني بمعنى الأثر على الناس البعيدة، لأنه هاي الأفكار تعتبر كأنه ماذا؟ كأنه هي تطبيق عملي، تطبيق عملي لقول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: انشروا الكلام اللي يصدر من عندنا. لأنه كلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كلام يأخذ بمجامع القلوب، فالإنسان اللي يصعد على المنبر رواية تقلد. فبعض الناس لعله بعض الأحيان لعله إذا يعني واحد يلاحظ، يعني سام بالنسبة شخصية ملاحظة أنه بعض الناس لما تروي له تذكر له رواية عن المعصوم يعني يتأمل طويلا يقول هذا الكلام من وين يجيبه، لأنه هاي كلمات المعصوم ترى لها تأثير. إحنا مو فقط نخاف من أنه من الخطر ونكف مثلا نغلق الباب، لا، لأنه إغلاق الباب معناته أنه إحنا كأنه شلون نصير، يعني مثل ما واحد يريد يصعد على المنبر ولا يقول بأن الإمام الحسين مثلا قتل، شلون يريد يصعد على المنبر؟ على أساس شي يقول يا أساس شي يقول؟ هذا ما ممكن، يعني ما ممكن. فهذا تفريغ، إحنا هذا لأنه هذا تفريغ، يعني كما تفريغ للمحتوى، نقول بأنه التعرض لهذه القضايا صار أمر يعني ما نقول إحنا واجب، يعني هسه واجب كواجب على الداعية، نعم هذا صار إلزامي على الداعية، نعم إلزامي على الداعية. إن شاء الله أنا باكر أجيب لكم أسماء الكتب اللي تتعرض لهاي القضية بالذات، قضية تحريف القرآن والرد عليها، و يعني حتى تستفيدون من عدها إن شاء الله، ونحصل الأجر معكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.